أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وقبل أن أدخل في الدرس مباشرة، أدعو الله تبارك وتعالى متضرعا من ذاتي قائلا: يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك ثم أني مسلم. وبعد، أيتها الأخوات الفضليات، ونحن في الدرس الثاني بالنسبة للإجابة على أسئلتكن إن شاء الله تبارك وتعالى، فإني سعيد بهذا اللقاء غاية السعادة، وأدعو الله تبارك وتعالى أن يوفقني في الإجابة على هذه الأسئلة حتى نخرج جميعا بالفائدة المرجوة إن شاء الله تبارك وتعالى. أختاه، وددت أن أقول شيئا، أرجو أن تستمعي إلي جيدا. قلت إنك أهم ركن من أركان البيت، إن المرأة هي الركن الأعظم في البيت، وبصلاحها ينصلح البيت، وبفسادها يفسد البيت والعياذ بالله تبارك وتعالى. من أجل ذلك فإن المرأة من السلف الصالح لما تمخضت وأفرزت الرجال الحقيقيين، نعم إنها حملت وحبلت بالرجال الأبطال، فتمخضت عن الأبطال فرفعوا راية التوحيد عالية خفاقة في سائر العباد وبين ظهراني البلاد، فخرجوا جميعا من قطر ضيق بسيط إلى أقصى الأرض، بل من أقصاها إلى أقصاها، من شمالها إلى جنوبها، من أمامها إلى خلفها، من كل مكان إلى نهايته خرجوا جميعا. لماذا؟ لإعلاء راية لا إله إلا الله. خرجوا لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولإخراج الناس من ضيق الدنيا إلى سعتها، ولإخراج الناس من جور الأديان إلى عدالة الإسلام. قلت لذا فإن الدور العظيم إنما هو للمرأة، لأنها إن كانت صالحة تمخضت عن الرجال، نعم تمخضت عن الرجال وولجت كل ولد صالح. من أجل ذلك قال محمد إقبال في وصفه للجيل الذي ولدته النساء المسلمات الصالحات الأول لما خرجوا من هذه البطون الطاهرات، خرجوا فرفعوا السيوف ورفعوا كتاب الله فانتصروا على أعدائه في كل مكان، فقال: من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا، كنا جبالا بالجبال وربما سرنا على موج البحار بحارا، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا، لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقال قدر الأقدار. نعم، لكننا في هذا العصر حق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: كيف بك يا ثوبان إذا تداعت عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها؟ قال: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنكم يومئذ كثير، لكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. إن النساء لما لبست الواحدة منهن البنطال ولبست القميص ولبست البذلة، بل خرجت متبرجة تكشف عن ساعديها، تكشف عن رجليها، تكشف عن فخذيها، تكشف عن ثدييها، تكشف عن صدرها، ما الذي ننتظره من هذه؟ أهذه التي تلد صلاح الدين؟
أهذه التي تلد خالد بن الوليد؟ أهذه التي تلد الرجال الذين يستردون المسجد الأقصى والقدس؟ أهذه التي تلد الرجال الذين يحفظون هذا الدين في كل مكان؟ أهذه التي تلد الرجال الذين يحفظون خريطة الأمة من كل تقويض؟ لذلك بكى الباكي على هذا الجيل الذي خرج من هذه الأمهات، فبكى وقال: قم من ترابك يا ابن العاص في دمنا، ثأر طويل ولهيب العار يكوينا، قم يا بلال وأذن صمتنا عدم، فكل الذي كان طهرا لم يعد فينا، هل من صلاح يعيد السيف في يدنا، أو تبتروها فقد شلت أيادينا، هل من صلاح يداوي جرح أمته ويطلع الصبح نارا من ليالينا، هل من صلاح لشعب هده أمل لا زال رغم عناد الجرح يشفينا، جرحي عنيد وجرحي أنت يا وطني، جئنا نداويك فتأبى أن تداوينا، لا زلت أرى القدس في عينيك ساجدة تبكي عليك وأنت الآن تبكينا. من أجل ذلك أقول يا أختاه، فإني لك مهتم بهذا الأمر العظيم، وأهتم بهذه السلسلة المباركة من الإجابة على أسئلتكن، على الله تبارك وتعالى أن يبارك في كن جميعا، حتى تلدن الرجال الحقيقيين، وحتى يأتي الجيل الصالح من كن إن شاء الله تبارك وتعالى، الذي يحفظ الدين والوطن والعرض وكل شيء. والآن آن لي أن أعود إلى الأسئلة التي عرضت علي. أدخل في السؤال السابع. أخت فاضلة تسأل: ما هي الأمراض التي يفسخ بها عقد النكاح؟ ثم تذيل السؤال قائلة: هل للرجل أن يفسخ عقد النكاح إذا وجد مرضا في زوجته؟ سؤال مهم وخطير وقوي وعظيم. اسمعنا معي. قلت إن خير إجابة هي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، حيث قال، بقول عمر حيث قال: أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومة، فلها الصداق بمسيسه إياها، وهو له على من غره منها. وجمهور العلماء يحصون العيوب في النكاح على نوعين، بيقولوا عيوب تمنع الوطء وعيوب منفرة أو معدية. النوعين هما، النوع الأولاني عيوب تمنع الوطء، زي إيه؟ الرجل المجبور أو المقطوع الخصيتين أو العنين، والمرأة والعياذ بالله تبارك وتعالى الذي بها الرق أو القرن أو العفة إلى آخر هذه الأمور. العيب الثاني اللي هو العيوب المنفرة أو المعدية، زي إيه يا أختي؟ زي الجذام والبرص والجنون. فجمهور العلماء يقصرون عيوب النكاح في هذين النوعين، يعني يقولوا العيوب الموجودة في المرأة اللي بها يفسخ عقد النكاح، والموجودة في الراجل ويفسخ بها عقد النكاح، هم النوعين اللي ذكرتون دول بس. والاختلاف طبعا بينهم في المسألة يسير جدا. الشيخ البسام قال ايه؟ يؤخذ من الحديث انه يفيد صحة عقد النكاح مع وجود العيب في احد الزوجين ولو لم يعلم به الزوج الاخر، يعني لو ان رجل يتزوج امرأة خلاص والعقد صحيح والمرأة بها هذا العيب، لكن الزوج ما علمش به على الاطلاق خلاص وما اهتمش، يبقى العقد صحيح والزواج صحيح ولا شيء. نقطة تانية، هل يفيد اثبات الخيار للزوج الذي لا يعلم بعيب صاحبه اي المرأة يعني الا بعد العقد ولم يرضى به بعد العقد، فيثبت له حق فسخ النكاح؟ يعني الرجل اللي اتجوز امرأة وبعدين لقى العيب بعد ما عقد، بعد ما عقد قال لا انا مش قابلها انا مش عايزها، يبقى يثبت له حق فسخ النكاح. الثالث قال استفاد ايضا منه، ان كان الفسخ هذا ان كان قبل الدخول اي قبل بناء الرجل بالمرأة، قبل دخول الرجل بالمرأة فلا مهر للزوجة المعيبة ولا متعة لها، سواء كان الفسخ منه او منها. اما ان كان الفسخ ده بعد الدخول او بعد الخلوة بها فلها المهر لانه استقر بالدخول، ولكن يرجع به الزوج على من غره من زوجة عاقلة او الولي او الوكيل. طبعا الشيخ محمد بن إبراهيم قال الشيخ كان أضاف نقطة على العقم وقال العقم عين، وقال الصحيح أن العقم عين لأن أهم مقاصد المرأة من النكاح تحصيل الولد، وهذا كلام غير صحيح ولم يقل به أحد ممن سبقه من أهل العلم الكبار. طيب السؤال الثامن، واحدة بعثة بتقول إذا تزوج رجل امرأة على أنها بكرة فبانت ثيب فهل لو فسخ النكاح؟ واحد جه يتجوز امرأة على أنها بكرة اكتشف إن هي ثيب، هل له أن يفسخ النكاح؟ يعني متجوز على أساس بكرة، إما جه دخل بها ما لهاش بكرة هل له يفسخ النكاح؟ ابن تيمية أجب على نفس السؤال ده قبل كده، قال له فسخ النكاح وله أن يطلب بأرش الصداق، وهو تفاوت ما بين البكر والثيب فينقص بنسبته من المسمى سواء عاجل أو آجل أو بعض عاجل أو بعض آجل، وإذا فسخ قبل الدخول سقط المهر. طيب سؤال اللي جالي بعد كده وهو السؤال ده التاسع، يعني رقم التاسع، بيقول ما هو القدر المسموح رؤيته من المخطوبة وإيه يعني أقوال العلماء في المسألة، إيه اللي ممكن يراه الخاطب من المخطوبة؟ بنقول يجوز للخاطب أن يرى من مخطوبته ما يرى منها عادة، اللي هو إيه؟ الوجه والكفين، الوجه والكفين، وأيضا له أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها زي إيه؟ أو الدليل إيه؟ حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وأرضهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، فكان جابر رضي الله عنه وأرضاه يختبئ لها أي حتى يرى ما يدعوه إلى نكاحها. لذلك يا جماعة أنا بقوله وقد ذهب الجمهور إلى أن الرجل ينظر إلى الوجه والكفين. وبالنسبة للأخت عشان طلبت أقوال العلماء بقول لها داود الظاهري قال ينظر إلى جميع البدن، الإمام النووي قال هذا خطأ منابذ لأصول الكتاب والسنة، الأوزاعي قال ينظر إلى مواضع اللحم، لكن الراجح ما قلناه الوجه والكفين بس، الوجه والكفين بس. إيه الدليل على أن قلنا هو الراجح؟ قلنا عدة أمور، الأمر الأول أن الحديث عام وليس فيه تقييد بالوجه والكفين، الثاني في الحديث جواز النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها، لأن أنا قلت في الأول الوجه والكفين وإلى ما يدعوه إلى النكاح بس، إنما كلمة ينظر إلى كذا أو تخصيص كذا أو ينظر إلى كذا هي فقط إلى هذه النقاط الثلاثة، وإحنا بنقول وفي الحديث جواز النظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. الرابع جواز نظر الرجل إلى من يريد خطبتها على ذرة منها، دليل على جواز النظر إلى أكثر من وجه والكفين لكن بالضوابط التي ذكرها أهل العلم. طيب رأي الإسلام سؤال مهم أوي أوي أوي، السؤال ده رقم 10 10 أختي بتقول ما هو رأي الإسلام في الشبكة؟ رأي الإسلام في الشبكة بتقول لا شك ولا ريب أن الشبكة هذه من الأمور المبتدعة وهي بدعة منكرة وعادة سيئة نقلت إلينا من بلاد غير المسلمين، وهي أن يضع الخاطب دبلته في يد مخطوبته إشعارا أنها له والعهد. طبعا أنا بقول بما أنها ليست من الدين في شيء ولم يقم عليها دليل من كتاب ولا من صحيح السنة، أهل العلم من المتأخرين تكلموا فيها على أنها صارت تجري مجرى العرف، على أنها صارت تجري مجرى العرف، وحينما أقول بقولهم هذا فإني أخالف ما ذكرته من إجابة في البداية، وقالوا خلاص المعروف عرفا كالمشهور شرطا، بمعنى إن لو رجل بيأدي الشبكة دي عدها من المهر فهي من المهر، وإن عدها هدية فهي هدية. عامة هذا كلام الذي نقلته بداية، وده كلام المتأخرين أو بعض المتأخرين. طيب سؤال 11، ما مدى مشروعية رؤية الخاطب لمخطوبته؟ ركزوا معايا جدا وركزنا معي النساء الأخوات ركزنا معي، قلت النظر إلى المخطوبة جائز بل ندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، ومعايا دليل ثاني عن المغيرة بن شعبة أنه قال: خطبت امرأة فقال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نظرت إليها؟ فقلت لا. قال: فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي أن تدوم المودة بينكما. معايا دليل ثالث من حديث أبي هريرة أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. قال: فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. يعني ركزوا معايا جدا، والأخوات تركز معايا جدا. في نهاية القول أقول: والنظر إلى وجه المخطوبة من الخاطب أمر مندوب، ولذلك كان الإمام مسلم فاطنا حيث صنف بابا تحت اسم باب ندب النظر إلى وجه المرأة، ده أثناء ما الخاطب ينظر إلى مخطوبته. طيب السؤال اللي بعد كده سؤال مهم جدا رقم 13: هل يجب استئذان الفتاة قبل الزواج؟ وما الدليل على ذلك؟ الأخت بتقول: هل يجب استئذان الفتاة قبل الزواج؟ وما الدليل على ذلك؟ بقول لك إن شاء الله لا شك أن استئذان الفتاة قبل الزواج أمر يجب التفطن إليه، يجب التفطن إليه. يقول العلامة ابن حزم: وإذا بلغت البكر والثيب لم يجوز للأب ولا لغيره أن يزوجها إلا بإذنها، فإن وقع فهو مفسوخ أبدا. أما الثيب فتنكح من شاءت وإن كره الأب، بمعنى أنها تنكح لمن شاءت وتوكل من شاءت وإن كره الأب، ولكن لي كلام في هذه المسألة ولي استدراك، لكن لا محل له الآن. وأما البكر فلا يجوز لها نكاح إلا باجتماع إذنها وإذن أبيها. تعالوا نجيب بعض الأدلة من السنة على هذا الكلام. أول دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: وكيف إذنها أي يا رسول الله؟ قال: أن تسكت. الحديث الثاني أو الدليل الثاني: الثيب أحق بنفسها من وليها. أنا بقول النساء سمعني، الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر. في رواية ثالثة: يستأذنها أبوها وإذنها صمتها اللي هي البكر. رابعا عن خلساء قال: أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهها، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحا. والحديث صحيح أخرجه البخاري في كتاب النكاح. طيب الدليل الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليتيمة تستأمر في نفسها، فإن صمتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها. حديث حسن. الدليل السادس والأخير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الكلام واضح جدا، الكلام واضح للغاية. تعال نشوف ابن تيمية بيقول ايه. ابن تيمية بيقول: وأما إجبار الأب لابنته البكر البالغة على النكاح ففيه قولان مشهوران، هما روايتان عن أحمد. أحدهما أنه يجبر البكر البالغ كما هو مذهب مالك والشافعي واختيار القاضي وغيره. الثاني لا يجبرها كما مذهب أبي حنيفة وغيره واختيار أبي بكر عبد العزيز بن جعفر، وهذا هو القول الصواب أنه لا يجبرها على الإطلاق. ننتهي من السؤال دي، نخش بقى رأي الإسلام في خطبة الرجل على خطبة أخيه المسلم. سؤال بيقول: هل يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه المسلم وما الدليل؟ طبعا الإجابة معروفة. يقول الإمام ابن حزم: ولا يحل لمسلم أن يخطب على خطبة مسلم سواء ركنا وتقاربا أو لم يكن شيء من ذلك إلا أن يكون أفضل لها في دينه وحسن صحبته، فله حينئذ أن يخطب على خطبة غيره ممن هو دونه في الدين وجميل الصحبة. قلت وقول ابن حزم: فله حينئذ أن يخطب على خطبة غيره فيه خلاف، فيه ايه؟ خلاف. وهو الضحك. ابن حزم بيستطر بيقول: إلا أن يأذن له الخاطب الأول. يعني أو إلا أن يأذن له الخاطب الأول في أن يخطبها فيجوز له أن يخطبها حينئذ، أو إلا أن يدفع الخاطب الأول الخطبة فيكون لغيره أن يخطبها حينئذ، أو إلا أن ترده المخطوبة فلغيره أن يخطبها حينئذ وإلا فلا. وفي هذا يقول صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. الإمام الصنعاني بيقول رحمه الله النهي أصله التحريم إلا الدليل يصرفه عنه، وادعى النووي الإجماع على أنه له. الإمام الخطابي قال النهي للتأديب وليس للتحريم، وظهر أنه من يعنه سواء أجيب الخاطب أم لا. ابن تيمية قال لا يحل للرجل أن يخطب على خطبة أخيه إذا أجيب إلى النكاح، وركنوا إليه باتفاق الأئمة، ويجب عقوبة من فعل ذلك وأعان عليه عقوبة تمنعهم وأمثلهم عن ذلك. أما هل يكون نكاح الثاني صحيحا أو فاسدا فيه قولان العلماء. طيب سؤال مهم أوي بعثته أخت بتقول إيه إذا كان الخاطب فاسقا شرب سجاير علانية وجهارا بيعاكس النساء في الشوارع ما بيغضش بصره على الإطلاق بيقذف المحصنات بيتكلم بالغيبة والنميمة في المجالس رجل فاسق، إذا كان الخاطب ده فاسق هل يجوز للعفيف الخطبة على خطبته؟ الإجابة مهمة أوي. نقول قال الأمير الحسين في الشفاء أنه يجوز الخطبة على خطبة الفاسق، ونقل عن ابن القاسم ورجحه ابن العربي وهو قريب فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة فيكون الفاسق غير كفء لها فتكون خطبته كلا خطبة، يعني كأنه ما خطبش على الإطلاق. كلا خطبة يعني ايه؟ كلا خطبة يعني كأنه ما فيش خطبة، يعني خطب وكأنه ما خطبش، ولم يعتبر الجمهور بذلك اذا صدرت عنها علامة القبول. اما ادلة المبيحين في هذه المسألة ابن حزم يقول واما اذا كان فوقه في دينه وحسن صحبته فلحديث فاطمة بنت قيس المشهور أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها من خطبك؟ قالت معاوية ورجل من قريش آخر المشهور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فإنه غلام من غلمان قريش لا شيء له، وأما الآخر فإنه صاحب شر لا خير فيه. أنكحي أسامة، اتجوزي أسامة. قالت فكرهته، فقال لها ذلك ثلاث مرات فنكحته. المهم الى اخر هذا الكلام من اطوال اهل العلم. وعامة صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة، وهذا حكم باق الى يوم القيامة. طيب في النهاية نقول ايه؟ يعني نقول في هذا الحديث بيان ودليل على انه لا عبرة في الكفاءة بغير الدين، لان فاطمة بنت قيس كانت من المهاجرات الاول وكانت ذات جمال وفضل وكمال، فامر لها بنكاح اسامة مولاه ابن مولاه وهي قرشية وقدمه على اكفائها ممن ذكر. طيب خطبة المرأة اثناء عدتها، ده الكلام ده السؤال ده بقى هل يجوز خطبة المرأة اثناء عدتها؟ طبعا الاجابة عليه معروفة واجبنا عليه قبل ذلك، بس على اساس نكسب الوقت في هذا الدرس نعبره. طيب رأي الاسلام في الهدايا هل ترد ام لا بعد فسخ الخطبة؟ سؤال جاي بيقول ايه؟ احيانا كثيرا نجد ان الخاطب ينفصل عن مخطوبته، فما هو رأي الدين في الهدايا التي قدمها الخاطب؟ هل ترد له ام تحتفظ بها المخطوبة؟ يعني تفضل المخطوبة وخلاص وما ترجعهالوش ولا ترجعهاله؟ الاجابة بنقول معظم الارياف في جمهورية مصر العربية يسلكون سبيل المذهب المالكي، وينص على اذا كان العدول من جهته هو فلا رجوع له فيما اهداه، وان كان العدول من جهتها فله الرجوع بكل ما اهداه سواء كان باقيا ام هالكا. يعني ان كان العدول يعني الصرف ده من جهته هو هو اللي سايبها ومش عايزها خلاص ما يرجعش في الشيء اللي اهداه، انما ان كان الرفض من ناحيتها هي لا له حق يرجع كل اللي اهداه سواء كان باقي ام هالك، يعني سواء كان لسه محتفظ به ام خلاص يتنفذ والصرف. اما مذهب الحنفية يرى ان رجوع الهدايا للخاطب اذا كانت باقية كما هي، يعني كانت باقية ترجع له، مش باقية خلاص ان كانت هلكت او تلفت او نفدت خلاص ما يرجع له شيء. الشافعية قالوا ترد الهدية سواء كانت قائمة أم هالكة. والمذهب ده يعني قريب من الصواب جدا. أما مذهب الحنبلة وقول ابن تيمية في المسألة أن ترد الهدايا حتى بعد العقد. شو قول شيخ الإسلام تيمية كتبت عن أحمد إذا أهدى لها هدية بعد العقد، يعني الخاطب أهدى للمخطوبة هدية بعد العقد، فإنما ترد إليه ذلك، يعني إذا جه فسخ العقد، إذا زال العقد الفاسد يعني، فهذا يقطع أن ما وهبه لها سبب النكاح فإنه يبطل إذا زال النكاح. المهم يا جماعة خلاصة المسألة أن المسألة فيها خلاف ولا يمكن أن نقطع نحن على الإطلاق. طيب سؤال جاي بيبين أن واحد بيروح لخطيبته وفي أثناء الزيارة أفراد الأسرة بيخرجوا ولا يبقى إلا هو وخطيبته بس، هل يجوز شرعا؟ الإجابة لا شك أن الخلوة محرمة بينكما. الخلوة دي حرام 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 بين الطرفين، لأن الخطبة ما هي إلا وقت تعارف فقط، والخطبة ليست زواجا على الإطلاق ولكنها وعد بالزواج، والمخطوبة لا تزال أجنبية عن الخاطب، حتى إن كانت خطيبة لا تزال أجنبية لأنه لم يعقد عليها بعد. وفي هذا الأمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يخلون رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وميمون بن مهران بيقول إيه؟ دعاني عمر فقال إني أوصيك بوصية فاحفظها، إياك أن تخلو بامرأة غير ذات محرم وإن حدثتك نفسك أن تعلمها القرآن. وعن عقبة بن عامر إياكم والدخول على النساء، إلى آخر هذه الأدلة الكثيرة التي تبين تماما أنه لا يجوز. بعدين عايز أوضح حاجة، يعني والعياذ بالله رب العالمين، كم من خاطب دخل على خطيبته واختلى بها وفعل معها الأفعال الحقيرة وفعل معها ما لا يرضي لها رب العالمين، وخرج معها بين ظهراني العباد وفي كافة البلاد وسمع الناس عن أمره وعن أمرها، وذهب معها إلى البر والبحر وركب معها في البر والبحر وانطلق بها إلى كل مكان، وكأن أباها ميت لا وجود له وكأن أمها ميتة لا وجود لها ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم في النهاية تركها. كم من مخطوبة حملت، ايه اللي جرى؟ حامل منين؟ من الولد. ينكر، حينئذ تذهب الى طبيب لا يتقي الله في الامر على الاطلاق فيعمل لها عملية الاجهاض وتفضح هي على رؤوس الاشهاد. فاتقوا الله، وانتوا يا اخوات اتقين الله اتقين الله اتقين الله، والتزمنا اوامر الله واوامر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عندي اسئلة مهمة جدا، هذه الأسئلة أنا عايز أخير بعضها على أساس إن نأخذ المهم ونترك غير المهم في هذه المسألة الخطيرة. السؤال بيقول هل يجوز ولاية الفاسق؟ إيه شروط ولي المرأة؟ وهل يصح النكاح إذا كان ولي المرأة فاسق يشرب الخمر؟ الإجابة بقول الأئمة جعلوا الشروط اللي يجب أن تكون في الولي اللي هو ولي المرأة تبعا. الأئمة يا جماعة جعلوا الشروط اللي يجب أن تكون في ولي المرأة سبعة. أول حاجة التكليف، ثاني حاجة الذكورية، ثالث حاجة الحرية، رابع حاجة الرشد، خامس حاجة اتفاق الدين، سادس حاجة العدالة، سابع حاجة ألا يكون محرما، وفي بعضها كمان خلاف النقطة دي بالذات. يعني إما نقول إذا كان ولي المرأة فاسقا كأن يشرب الخمر ويأكل الحرام فالنكاح بولايته، النكاح بولايته صحيح بلا شك. ابن تيمية يقول والنكاح بولاية الفاسق يصح عند جماهير الأئمة والله أعلم. طيب عندنا نقطة مهمة جدا، سؤال ممكن البعض يضحك وبعض النساء تضحك. سؤال من أخت بيقول تعرفون إلى كم وصل ثمن فستان الفرح، فهل يجوز شرعا استعارته؟ ممكن استعيره؟ الإجابة اسمعي معايا يا أختي، قلت لا بأس من استعارة الثياب للعروس، بل يستحب ذلك أو يجب إذا كان في إحضار إسراف وتكلف. ونحن نعلم أن الأثمان البيضاء التي وصلت إليها الفساتين وقد تعدت 10,000 جنيه، بل هذا من تمام البذخ، والله يقول إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وقال ابن مسعود التبذير هو إنفاق في غير حق، وقال مجاهد لو أنفق إنسان ماله كله في الحق لم يكن مبذرا، ولو أنفق مدا في غير حق كان مبذرا. فيبقى الواحد لما تروح تقول لي عشان ليلة أنا هاجيب فستان فرح ب10,000 جنيه أو لا، هذا حرام، هذا حرام إسراف، بل يستحب أو يجب عليك في هذه المسألة إنك تستعيري ثوب فرح، لكن بضابط، بضابط. كان فستان الفرح دي فستان شهرة أو غيره أو يظهر الجسد إلى آخر هذه الأمور، حرام أن يكون شأنه شأن الملبس الشرعي. أو تلبسه فستان الفرح وفوق الجلباب، فوق الجلباب، وبعد ما تصل بيتك خلاص انت مع زوجك خلاص. طيب عندنا سؤال، السؤال ده يعني نرى له أهمية أيضا. أخت بعتة بتقول هل يجوز ضرب الدفوف في الأفراح وما الدليل على ذلك؟ ركز معايا أختي، بقول لا شك أن ضرب الدفوف مشروع ولا شيء فيه، بل حبب إليه الإسلام ورغب فيه، فإنه يعد من اللهو البريء البعيد عن الخلاعة والميوعة والفحش. والدليل على ذلك الحديث من حديث محمد بن حاطب عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصل ما بين الحلال والحرام الصوت والدفوف في النكاح. حديث ده حسن على فكرة. طيب من حديث عائشة أيضا رضي الله عنها قالت كانت عندي جارية من الأنصار زوجتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة ألا تغنين؟ فإن هذا الحي من الأنصار يحبون الغناء. يبقى ده دليل. طيب أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها قالت زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معكم لهو، بيسأل ما كان معكم لهو، فإن الأنصار يعجبهم اللهو أي البريء. طيب الحديث الرابع، جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني عليه، تحكي هذا ربيع بنت معوذ بن عفراء، فجلس على فراشه فجعلت جويريات لنا يضربن الدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر، إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعي هذه، يعني اترك الفقرة اللي بتقول فيها وفينا نبي يعلم ما في غد، عشان دي حرام، لا يعلم الغيب إلا الله، وقولي ما كنت تقولين، غني باللي بتقوليه، بس دي كلمة دي حرام ما تقوليهاش. خامسا من حديث عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار زوجت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أرسلتم من يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاركم. في رواية تانية أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاركم ولا حللنا بواديكم إلى آخره. طيب هناك شروط بقى للغناء المباح، نختصر، أن تكون كلمات الأغنية نفسها لا تحتوي على خلاعة أو فجور. اثنين، ألا يكون الغناء مصحوبا بالآلات الموسيقية الأخرى مثل العود والمزمار والجيتار والبيانو إلى آخره. ثلاثة، ألا يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء. أربعة، ألا يحترف الغناء بمعنى ألا يصير مهنة في الحياة. خمسة، أن تكون في الأوقات التي دعت إليها السنة. ستة، ضرب الدفوف قاصر على النساء فقط. طيب نجي بعد كده وننظر إلى سؤال وجيه جدا. هذا السؤال بيقول ماذا يفعل الزوج عند الدخول على زوجته ليلة زفافه، وما الواجب عليها أيضا؟ بنقول يسن وضع يد الزوج على رأس زوجته والدعاء لها، وقد حبب الإسلام إلى ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم إذا تزوج أحدكم بامرأة أو اشترى خادما فليأخذ بناصيتها وليسمي الله عز وجل وليدعو بالبركة وليقل اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلت عليه وعذرك من شرها وشر ما جبلت عليه، وفي رواية اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وعذرك من شرها وشر ما جبلتها عليه. ويسن أيضا صلاة الزوجين معا. فعن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابن مسعود وأبا ذر وحذيفة، قال وأقمت الصلاة، قال فذهب أبو ذر ليتقدم فقالوا إليك، قال أو كذلك؟ قالوا نعم، قال فتقدمت بهم وأنا عبد مملوك وعلموني، فقال إذا دخل عليك أهلك فصل ركعتين ثم سل الله من خير ما دخل عليك وتعوذ به من شره ثم شأنك وشأن أهلك. طيب السؤال اللي بعد كده بيقول هل تشترط النية وإخلاصها في الجماع وما تأثير ذلك. فأقول يا أخوان النية هي أساس كل شيء، النية هي أساس كل شيء وهي العمود الذي تقام عليه الأعمال. فالنية تميز العادة عن العبادة. يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ وفي رواية أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. يعني إيه؟ مع إخلاص النية. سؤال بعد كده بيقول ما موقف الدين من رجل يروي للناس ما يحدث بينه وبين زوجته؟ أخت بتقول زوجي بيروح يحكي للناس اللي بيحصل بينه وبينه في الجماعة. قلت هذا فعل لا يجوز بل هو شر والعياذ بالله. إفك واضح وشر فاضح. ولقد قال عنه رسول صلى الله عليه وسلم من أشر الناس هذا الرجل يعني. وهذا الفعل له أضرار ليست على الشخص وحده بل على المستمع وعلى زوجة هذا الرجل كذلك. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها والعياذ بالله. حديث مسلم. ومن حديث أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجال والنساء قعود فقال لعل رجلا، الرسول اللي بيقول يعني لعل رجلا يقول ما يفعل بأهله. يعني ممكن في راجل يتكلم ويتكلم مع أصحابه ورفاقه اللي قاعدين معاه ويحكي لهم اللي بيعمله مع أهله. ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها. ممكن امرأة منكم من النساء يعني من كنا ممكن تروح تحكي ايه اللي بيحصل بينها وبين جوزها في الجماعة. فأني ملقوه سكتوا. فقلت لأسماء بنت يزيد ايه والله يا رسول الله إنهن لا يفعلن. النساء بتعمل كده بيحكوا عن اللي بيحصل وإنهم لا يفعلون والرجال بيحكوا عن اللي بيحصل. قال فلا تفعلوا. شفناه النبي صلى الله عليه وسلم وشوفي قال فلا تفعلوا فإنما ذلك من الشيطان. فإنما ذلك وفي رواية فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطان في طريق فغشيها والناس ينظرون. يعني بالضبط اللي بيحكي عن اللي بيعمله مع امراته واللي بتحكي عن اللي بيعمله معها زوجها زي شيطان قابل شيطانها في الطريق فجمعها والناس كلها قاعدة تبص على اللسين والعياذ بالله رب العالمين. طيب سؤال مهم للغاية قد أتانا أيضا من أخت سائلة تقول قال بعض العلماء أنه لا يجوز للزوج النظر إلى عورة زوجته واستدلوا بكثير من الأدلة التي توافق مذهبهم فما القول الصحيح في ذلك؟ يعني الأخت بتقول أنها سمعت علماء كثيرين بيقولوا أن الزوج لا يجوز له أن ينظر إلى عورة زوجته وجابوا أدلة. الإجابة بنقول هذا مسلك باطل ولا يقول به إلا من أعمى الله بصره وبصيرته. وبعدين أنا أجيب الأدلة من بين عورة يقول ابن عورة الحنبلي رحمه الله ومباح لكل واحد من الزوجين النظر إلى جميع بدن صاحبه وأيضا مباح له أن يلمس حتى الفرج لهذا الحديث. والحديث إنما هو من قول المعصوم صلى الله عليه وسلم والذي يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وعائشة في إناء واحد وهما جنبان. طيب ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به هو الزوج فجاز النظر إليه ولمس كبقية البدن وده مذهب مالك وغيره. الإمام ابن حزم قال وحلال للرجل أن ينظر إلى فرج زوجته وأمته التي يحل له وطؤها وكذلك لهما أن ينظر إلى فرجه ولا كراهية في ذلك أصلا. استشهد ابن حزم بقول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ويقول فأمر الله عز وجل بحفظ الفرج إلا على الزوج وملك اليمين فلا ملامة. وهذا عموما في رؤيته ولمسه ومخالطته. أما أدلتهم فهي أدلة واهية نأخذ بعضها. استدل بعضهم بحديث عائشة رضي الله عنها ما رأيت عورة رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. قلت الحديث ضعيف جدا يبقى إذن لا يستدل به على الإطلاق. وكذا حديث إذا جامع أحدكم زوجته أو جاريته فلا ينظر إلى فرجها فإن ذلك يورث العمى. قلت الحديث موضوع إذن لا يصح الاستناد عليه ولا الاستدلال به. وفي النهاية أقول كل هذه الأحاديث التي أوردوها لا تصح، ويوضح ذلك حديث عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله في إناء واحد، قالت: وهما جنوبان. الحافظ في الفتح قال، وأيضا استدل أبي داود على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه، ويؤيده ما رواه ابن حبان من طريق سليمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال: سألت عطاء فقال: سألت عائشة فذكرت الحديث بمعناه، وهو نص في المسألة. طيب، بعد كده رأي الإسلام في التجميل. آخر سؤال عندنا: ما هو رأي الإسلام في التجميل الذي نجده الآن في كل مكان؟ يا أختي هقول لك شيء، هذا الأمر قد شاع في البلاد والعباد اللي هو التجميل، فنرى الفنانة الفلانية ذهبت إلى سويسرا والأخرى إلى ألمانيا لكي تقوم هذه ولكي تقوم تلك بعملية التجميل أو شد الجلد، وبعدين وأقول إن التجميل في الشرع ينقسم إلى أمرين. أنا هبطأ وركز جدا وبقول لكل أخت ركزي معايا جدا، التجميل في الشرع ينقسم إلى أمرين. الأول تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره. التجميل يبقى إيه؟ لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره. يعني واحد كان في حادثة عربية، عربية عملت حادثة، واحدة كانت راكبة حصل لها شدخ في وجهها وشدخ في جبهتها وقطع في أذنها، لها أن تقوم بعملية التجميل، لأن التجميل هذا إنما هو لإزالة العيب الناتج عن هذا الحادث ولا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب، يبقى في هذه الحالة إيه؟ جائز. الثاني هو التجميل الزائد، بمعنى اللي مش معمول عشان إزالة عيب نتيجة حادثة أو غيره بل لزيادة الحسن. يعني مثلا واحدة بنلاقيها بتعمل تنمر، واحدة بنلاقيها بتعمل شد الوجه، واحدة بنلاقيها بتعمل شد العنق، واحدة بتعمل شد في الجسم كله، واحدة بتعمل شعر بمكان الشعر تماما، ليه؟ عشان ترجع تبقى صغيرة تبقى جميلة. قلت هو التجميل الزائد ليس من أجل إزالة عيب بل لزيادة الحسن، وهو محرم ولا يجوز، لأن فيه تغيير لخلق الله تبارك وتعالى، ولأن رسول صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة. ونشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيضا: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، ويقول: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات الحسنى المغيرات خلط الله. فجاءته امرأة، ركز معايا كده، فجاءته امرأة فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. ده لمين؟ لعبد الله بن مسعود. بتقول له: أنت لعنت، ليه لعنت لي ولعنت لي ولعنت لي؟ فقال: ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول يا ابن مسعود. قال: لئن كنت قرأت لقد وجدته، أما قرأت قول الله: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه وقال: لا تستوشمنا. المهم في نهاية المطاف قسمت الأمر إلى قسمين: تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره، ده خلاص لا بأس به مفيش في حرام. الثاني التجميل الزائد زي شد الوجه زي زرع الشعر زي هذه الأمور، ده حرام لأنه تغيير لخلق الله تبارك وتعالى. طيب، بعد ذلك جتني تعليقات لطيفة من الأخوات. واحدة بتقول: يعني يا شيخ الكفاءة دي، فبتقول الكفاءة الثقافية، الكفاءة الاقتصادية، الكفاءة الاجتماعية، ممكن يبقى ناقص طول، والكفاءة كمان في الأجسام، يعني قصيرة يبقى قصير، طويلة يبقى طويل، بدينة يبقى بدين، نحيفة يبقى نحيف. أنا بقى هديك اللطيفة دي اللي ذكرها أهل العلم. ده واحد من شباب السلف كان فقير جدا مسكين جدا، أراد أن يتزوج، فجاله صديق له قال له: والله أنا أعرف لك واحدة من بني أسد، واحدة جميلة وضرب بها المثل ويرضون بك إن شاء الله وإنت فقير. قال له: يلا معاك، إيدي على إيدك يلا يا عمي. راح معاه، طرق يعني الاثنين الباب، طبعا اترحب بالاثنين ودخل الاثنين وجلس العريس. قال: عايز أشوف العروسة يا جماعة، ده خطبة. قاموا رافعين الستار، فبيبص لقى فتاة ضخمة عريضة عريضة طولها يوازي عرضها، مليانة متينة بدينة. قامت واقفة وبصالة وقامت منادية على أخيها، قالت يا ولد أعطني طعامي في بيت أبي. قام رايح جايب لها حلة مليانة ثريد فتة ولحمة، حلة كبيرة، فأكلت فلم تبق شيئا في الحلة. يا ولد أعطني شرابي في بيت أبي. قام رايح جاب لها غبوق لبن كبير ضخم، حلة مليانة لبن، شربت فما أبقت شيئا. فنظرت إليه وقالت أيها الخاطب، هذا طعامي في بيت أبي وهذا شرابي، فما تقول؟ ألا دعيني أستخير الله. فخرج فلم يعد. طيب، واحدة بتقول لي أنت بتقول إن الواحدة تصبر على زوجها وترضى على زوجها إن كانت جميلة وهو دمين، أفلا يحق لها أن تتجمل وأن تتزين وأن تطلب منه أن يعطيها معروفا مقابل ذلك؟ لا 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 تمن على الإطلاق. اسمعي معايا دي الأصمعي بيقول: كنت أمشي ذات يوم في المدينة فوقعت عيني على امرأتي ما ظننت أنها وقعت على أجمل منها أبدا، ورأيت بجوارها رجلا دميما ما رأيت أقبح منه، فدنوت منها قلت لها يا أمة الله ما وقعت عيناي على أجمل منك. قالت اتق الله يا هذا. قلت أهذا زوجك؟ قالت نعم هذا زوجي. قلت كيف وأنت بهذا الجمال؟ قالت اتق الله فيا، فلعله أحسن إلى الله في مسألة فكافأه الله بي، ولعلي أسأت إلى الله في مسألة فعاقبني الله به، ووالله لأصبرن عليه طوال عمري حتى أخير يوم القيامة من أي أبواب الجنة أشاء أن أدخل. يجي بقى مقابل لها حاجة عجيبة جدا، اللي هو إيه؟ زوجة. أختي تقول لي طيب يعني أي زوجة كده تتجوز وخلاص؟ مش كده. احنا قلنا في هذه الامور زوج العقل بالجهة العاقل باذن الله رب العالمين. اما الانسان اذا بلغت مبلغا من العمر ما ينفعش تقول لي يا فضيلة الشيخ احنا عايزين يعني عريس ولا عايزين كذا ولا عايزين كذا، هذا من باب التخريف والعياذ بالله تبارك وتعالى. يعني مثلا واحد عندها 70 سنة تقول لي انا عايز عريس، قل ده السن جاي اثر معاه. اسمعنا معي يا كده النساء، اسمعنا معي. كان في امرأة عجوز مرضت جالها الطبيب، طبيب دخل لها لبس اجمل ثوب عندك، وضع احلى طبع عندك، وعمل عمايل ما تعملهاش بنت يعني عندها 10 سنين. فام ابنها دخل استغرق الطبيب، بص عليها ما عندهاش اي شيء، فبيقول له عندي ايه يا دكتور؟ قال له امك عايزة تتجوز. قال له ازاي هي العجوزة تتجوز؟ ايه ما حدش عجائز للزواج. واحدة تقول لي يا شيخ انت قلت ان في عيوب ممكن تفسخ عقد النكاح. نعم انا ذكرت العيوب وقسمت العيوب الى امرين. واحدة تقول لي طيب وانا مثلا انا حولة انا عندي كذا، او انا عمية، او جوزي اعمى، او جوزي احول، او جوزي اعرج. طب في الحالة دي اقوله لا يجمع الانسان شرين معه، لا يجمع سوء الخلق مع سوء الخلق على الاطلاق. يعني مثلا جوحة اتجوز امرأة حولة شوف الشيء اثنين، فجي في يوم يتغدى قام جايب رغيفين وقام جايب اناء حطه، قامت هي صرخاله تقول الله هتعمل ايه؟ هو جايب اناء واحد ورغيفين. قالت له هتعمل ايه باناءين واربع ترغيفه؟ يكفيك اناء واحد ورغيفين. قام جوحة فرح لانه بخيل وقال يا لها من نعمه، وقعد ياكل معاه. قامت جايبه الاناء ورميه في وشه بالاكل، وقالت له هل انا فاجره حتى تاتي برجل اخر معك ينظر الي؟ وحالها يا حبيبتي ابصري كل شيء اثنين الا زوجك. هي بتشوف كل شيء اثنين، شافت الوعاء اثنين، شافت الرغيفين اربعة، وبعدين بتبصله لقته اثنين، فكرت انه جايب واحد وهي خلع النقاب عشان يبصله بقى رجلين يعني كأنها امرأة فاجرة، قامت غطيله في وشه على طول. هذا امر لا 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 لا. طيب من ناحية برضو واحدة تقول لي افرض الخطيب بتاعي بخيل استمر معه ام لا؟ انا ما منعت الاستمرار على الاطلاق، ما بنقولش نمنع الاستمرار على الاطلاق، ولكن بنقول ان البخل هذا لابد وان يعالج لانه مرض خطير خطير خطير. يعني مثلا اشعث كان بيحب جاريه ولا اخطبه، لكن الدناءة غلب عليه جدا والبخل مقطع قلبه، فجات يوم قالت له عندي الدينار ده عندك وديعة يعني امانة، قام جاي تاني الفراش وحطه فيه. جت بعد ايام تقول له الدينار فين؟ وعم ابص الدينار قام حاطط جنبه درهم. قال لا ده ولد اهو خد الدرهم اللي اتولد. قامت واخداه هي مر منه، بخيله وطماعه وعندها قبح في المساله. جت ثاني يوم قامت رفع عليه كمان درهم صغير جنبه. ثالث يوم جت لها الدرهم، قامت واخد الدرهم برضه. قطرة بعيون لقيت أشعب قادي عيط بتعيط ليه أشعب؟ قال لها أصل الدينار مات، اللي كان بولد كان في حالة النفاس أم ميت. قلت له ازاي الدينار هيجي له حالة نفاس؟ قال له انت ازاي هتصدق ان الدينار يولد كل يوم؟ فلا فرح هذا ولا أفلح تلك، فانفسخت الخطوبة بين الطرفين. فالأقل أو على الأقل الإنسان يكون صالح ويكون ورع ويتحلى بصفات الإيمان، والبخل هذا ليس من صفات المؤمنين على الإطلاق، ولكن من صفات يعني والعياذ بالله رب العالمين يعني الناس الذين لا نرضى بأخلاقهم على الإطلاق. طيب يعني في النهاية نجيب برضو حكاية لأبو الخنقام بن بحر السقم. الرجل ده عاش امرأة مسرة جدا فأطلعته في نفسها، فبدأت تبعت له أكل نظيف، لحمة وعيش، وكل يوم تبعت له أكل، فرح أوي أوي، هو دنيء وبخيل، كل يوم يبعت لها تبعت له طعام، كل يوم يبعت لها تبعت له طعام لحمة وكيل. بصت لقيت مفيش على الإطلاق، الرجل لا يقول كلمة حب ولا كلمة عشق ولا بيشكر في ذلك، قامت منع عنه. بعث يعني استعتب بذلك، قالت رأيت العشق يكون في القلب ويفيض إلى الكبد ثم يستبطن الأحشاء، وحبك لا أراه تجاوز المعدة، فلا بارك الله فيك. فإحنا بنقول ما أحلى أن يكون الإنسان على الكتاب والسنة. أختاه أذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. الحديث رواه الإمام مالك بلغا وله شاهد يتقوى به، أي أن الحديث حسن إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا وأسأل الله لكم التوفيق والسداد والرعاية والبركة إن شاء الله تبارك وتعالى.